أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: إن الأقوى هو الثاني، وهو أن الحكم بنجاسة ملاقي النجس ليس طلبيا تكليفيا مستفادا من الحكم بنجاسة النجس نفسه، من الحكم بوجوب اجتناب النجس نفسه، بحيث يكون هناك ملازمة. فإذا قيل اجتنب الشيء استلزم طلب اجتناب ملاقي، بل الحكم بتنجس الملاقي حكم مستقل سببي وضعي دل عليه الدليل الخاص. فما ذكره السيد في الغنية من الاستدلال بآية الأمر بهجر الرجز على تنجس القليل الملاقي للرجز للنجاسة، المبني على هذه الملازمة، بمعنى أن الأمر بهجر الرجز يستلزم أمرا بهجر ملاقيه، ولذا أفاد نجاسة الماء القليل الملاقي للرجز، هذا ممنوع. وكان هناك اعتراض بالنسبة إلى مثل البول أو البلل المشتبه بالبول، أنه كيف هناك استفيد من الأمر بالوضوء عنده بالطهارة بعد المساوي لطلب اجتنابه، استفيد أيضا وجوب اجتناب ملاقيه هناك، ولم يستفد مثله في محل الكلام، أي ملاقي أحد طرفي الشبهة. وهذا أثار عجب صاحب الحدائق. قلنا: لا عجب، نحن هنا لم نقل به من باب الملازمة حتى يقال لماذا لم تلتزم بالملازمة في مورد ملاقات أحد الطرفين المشتبهين، بل من باب قرينة خارجية، وأننا فهمنا من هذا الأمر بالطهارة عقيب هذا البلل المشتبه بالباول أن الشارع رجح الظاهر، وهو كون الخارج قبل الاستبراء بولان على الأصل المقتضي لطهارة الخارج، وأنه ليس بباول بالتالي، رجحه فحكم ببولية الخارج. فإذا حكم ببوليته ترتب عليه جميع أثار البول، ومنها تنجس ملاقيه ووجوب الاجتناب عنه، لا أن الشارع تعبد بحكم واحد فقط وهو اجتنب عنه أو توضأ بعده، وبالالتزام بالملازمة حكمنا بنجاسة ملاقي ووجوب الاجتناب عنه لنطالب بمثله في محل الكلام في ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة. هذا أولا. وأما ثانيا، فلأن الرواية التي استدللتم بها على هذه الملازمة رواية الرجل الذي سأل عن خابية من سمن أو زيت وقعت فيها فأرة، فما حكم أكله؟ ما ترى في أكله؟ قال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكل. فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. قال عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميت من كل شيء. الكلام في الطعام الذي لاقى الميتة، والإمام استشهد بتحريم الميتة نفسها. فلولا أن تحريم شيء يستلزم تحريم ملاقيه ما تم هذا الاستشهاد، ولولا أن الاستخفاف بتحريم الملاقي استخفاف بتحريم الميتة لهذه الملابسة والملازمة، وكون تحريم الشيء الملاقي من تحريم نفس الميتة، لما صح أن يقول الإمام إنك ما استخففت بالفأرة وإنما استخففت بدينك وبحكم الله الذي هو تحريم الميتة، بدينك الذي جاء فيه تحريم الميتة. هذا كله لا يتم إلا على هذه الملازمة. هذا الاستدلال قلنا عليه أولا إن الرواية ضعيفة السند، وعمر بن شمر متهم بالكذب بالتحديد على جابر فرماه به النجاشي، مضافا إلى إمكان أن يقال إن جابر نفسه لم يوثق، وفيه في شأنه روايات مختلفة مدحا وذما رفعا وحطا. بغض النظر عن هذا، الأهم إشكال الدلالي، ونقول في بيانه إن المطلوب إثباته للخصم هي الملازمة بين حرمة شيء وحرمة ملاقيه، ليصار إلى تطبيق ذلك في محل الكلام في ملاقي المشتبه. فيقول قد ثبت أن تحريم شيء يستلزم تحريم ملاقي كبرى، لكن في فرض الشبهة المحصورة صغر هذه الكبرى متحققة، الملازمات صغراها الملزوم، ها الملازمات كقضايا كبرى صغراها الملزوم، تقول كلما ثبت تحريم شيء استلزم تحريم لازمه. وهنا في فرض الشبهة المحصورة إن الشارع حرم المشتبه، هذا الطرف وذاك الطرف، فيستلزم تحريم ملاقيه. فإذا أنت تريد أن تثبت الملازمة بين تحريم شيء وتحريم ملاقيه لتطبقها في محل الكلام، لأن ملزوم هذه الملازمة ثابت في محل الكلام، والشارع حرم المشتبه هنا، فتقول حرمه فيثبت لازمه تطبيقا للملازمة. فطبعا إذا ثبت تحريم الملاقي بهذه الملازمة يمكن أن يقال ينتزع حكم وضعي بالنجاسة من هذا التحريم، ومعنى نجاسة النجس ونجاسة ملاقيه هو هذا الحكم التكليفي الطلبي الذي يثبته الشارع للشيء ويستلزم مثله لملاقيه. فكيف تنتزع من نفس الأمر باجتناب الشيء اللي هو النجس في الفرض نجاسته؟ فمن الأمر باجتناب ملاقيه أيضا تنتزع نجاسة. هذا مسألة الانتزاع اتركها، المهم أنت تريد أن تثبت ملازمة بين حرمة شيء وحرمة ملاقيه كقضية كبرى لتطبقها في محل الكلام باعتبار صغراها متوفرة وملزومها ثابت، وهو أن الشارع حرم المشتبه، فتطبيق الكبرى يعطي أنه يستلزم تحريم ملاقيه. فيكون ملاقي أحد طرفي الشبهة محرمة، واجب الاجتناب. هذا معنى حكمك، حكمك بنجاسته. وهذا المعنى إنما يتم إذا أردت أن تستند فيه إلى الرواية، تستخرج من الرواية هذه الملازمة بين حرمة شيء وحرمة ملاقيه لتطبقها هناك، إنما يتم إذا كان الحرمة الواردة في الرواية يراد بها الإصطلاحية، أي الحرمة التكليفية، ليكون معنى إن الله حرم الميت من كل شيء أن الله حرم الميت تكليفا وأمر باجتنابها وتحريم شيئا، والأمر باجتنابه يستلزم تحريم ملاقيه والأمر باجتنابه، فتأخذ هذا تطبقها في طرف الشبهة المحصورة، فتقول إن الله حرم هذا وأمر باجتنابه فتحريمه يستلزم تحريم ملاقيه والأمر باجتنابه. هذه الملازمة لا تستفاد من الرواية إلا إذا كانت الحرمة في الرواية بمعنى التكليف، حرمة اصطلاحية، حرام اصطلاحي يعني ممنوع عنه تكليفا، الحرمة اللي هي أحد الأقسام الخمسة التكليفية. ولا يتم هذا الذي تريده بالآخر واللي مبني على استفادة هذه الملازمة بين الحرمتين من الرواية، لا يتم إذا كانت الرواية يراد بالحرمة فيها غير معناها الاصطلاحي، وهي ما نعبر عنه بالحرمة الوضعية، يعني النجاسة، حرام وضعا يعني نجس لا تقربه من هذا الباب. لماذا لا يتم؟ هو على ذاك يتم واضح، بينت لك، تقول الميت حرام وتحريم شيء يستلزم تحريم ملاقيه، ولذلك حرم الطعام الملاقي للميت هنا، فيأخذ هذه تطبق هناك، ارتكاب أحد طرفي الشبهة حرام وتحريم شيء يستلزم تحريم ملاقي، فملاقي أحد طرف الشبهة حرام، هذا ينطبق إذا استفدت الحرمة التكلفية ينطبق. أما إذا استفدت الحرمة الوضعية أي النجاسة، فالمعنى حينئذ إن الله نجس الميت من كل شيء. الكبرى لهذه الصغرى ما هي؟ وتنجيس الشارع لشيء يستلزم تنجيس ملاقيه، لذلك كان الطعام الملاقي للفأرة للميتة نجسا لا يؤكل. تعال خذ هذه للتطبيق في محل الكلام، لا تنطبق، لا تستطيع أن تقول والله نجس أحد المشتبهين إذن يستلزم تنجيس ملاقيه. ليش؟ ما يتم، لأن لم يحكم الشارع بنجاسة أحد الطرفين، أحد المشتبهين، ما أعطى حكم النجاسة، ما في دليل يقول هذا نجس، وإنما قال اجتنبه كما قال العقل اجتنبه، من باب المقدمة العلمية لاجتناب الحرام الواقعي. النجس أكله شربه الوضوء به حرام، الخمر حرام شربها وكذا، وكذلك تنجس، من هذا الباب اجتنب لتجتنب الحرام الواقع، لا أنه حكم بنجاسة الطرف، فملزوم هذه الملازمة غير ثابت في مورد اشتباه، فلا تنطبق. هذا كلام ككبرى، كنظر، ككلام نظري، كصغرى وعمليا، والمستفاد من الرواية ما هو؟ نقول لكن المستفاد من الرواية هو الثاني، وهو الحكم بنجاسة الميتة لا بالحرمة التكليفية. إذن فالملازمة المستفادة هنا هي الملازمة بين التنجيسين، تنجيس الشيء وتنجيس ملاقيه، التي لا تنطبق على ملاقي أحد طرفي الشبه، على طرف الشبه المحصورة وملاقيه، لأن الشارع لم يحكم بنجاسة الطرف حتى يستلزم تنجيس ملاقيه. كيف تستفيد مع أن الإمام عصام قال إن الله حرم الميتة؟ كيف تستفيد أن المقصود هنا هو نجاسة الميتة ولا تحريمها؟ نقول ذلك لأن الإمام عليه السلام احتج على السائل بالصغرى بملزوم، وما أكمل وما ذكر الكبرى، فقال إن الله حرم الميتة. إيه نعم، ثم بعد، ثم ماذا؟ وهناك كبرى، كلما حرم شيئا فكذا، هذه ما ذكرها، ها؟ طب لماذا تحذف الكبرى ولا تذكر ويلقى الصغرى؟ لوضوح الكبرى، وإلا كان هناك إخلال بالبيان. أنا إذا رأيتك مثلا تهين عالما، ماذا أقول لك؟ هذا عالم، وأسكت. ما معنى هذا؟ يعني ويحرم إهانة العالم، هذه الكبرى. أنبهك للصغرى لوضوح الكبرى عندك، أسكت عن الكبرى. أما إذا كان غير واضح عندك تقف هكذا متعجبا متحيرا، ماذا يريد هذا؟ حتى أقول لك والعالم يحرم إهانته. إذا مورد الحذف لابد أن تكون الكبرى واضحة حتى يصح الاعتماد على وضوحها في حذفها، وإلا لازم الإخلال بالبيان. وإذا كان الإمام ذكر الصغرى وقال إن الله حرم الميتة من كل شيء وما ذكر الكبرى، سؤال بيني وبينك، أي الكبريين هي الواضحة في ذهن المخاطب التي يجوز الاعتماد على وضوحها في حذفها؟ كبرى كلما حرم الله شيئا حرم ملاقيه، أو كبرى كلما نجس الله شيئا نجس ملاقيه؟ الثانية هي الواضحة، أن النجس ينجس ملاقيه، وأن الشارع إذا قال هذا نجس فإن النجاسة تسري منه بالملاقاة إلى ملاقيه، ويلزمه الحكم بنجاسة ملاقيه. أما إذا قال هذا حرام من دون نجاسة، هذا حرام، هذه ميتة حرام، وضعت يدي عليها لاقيتها، وإذا حرمت يدي مثلا، ها اليد ما لا قد لا يكون معنى لحرمته، وطعت طعاما جافا ماسسته بها لاقيته بها، لا رطوبة تسري النجاسة إليه ولا علق من الميت أجزاء عليه، ماذا تقول؟ ها يحرم ملاقي أيضا، لا يجوز بعد أكل هذا، هذا الطعام الشهي الذي بيدك أعددته وتعبت فيه، الآن كنت تشير بيدك هكذا بلا انتباه فصدمت ميتا أو ميتة إلى جانبك، تقول هذا بعد حرام، إذا حرم الله الميت حرم ملاقية، هذه كبرى مسلمة، أصلا أي دليل عليها هذا؟ تحريم الشيء بملاقاة الحرام. فالكبرى الواضحة التي يجوز الاعتماد في حفها على الوضوح هي كبرى التنجيس، ولا يتم البيان إلا بالحمل عليه، بل وتكون ظاهرة فيه بهذا البيان. فكأن الإمام عليه السلام قال: إن الله نجس الميتة من كل شيء، والكبرى التي تعرفها، وكلما نجس الله شيئا نجس ملاقيه، ومن هنا لم يجوز لك أن تأكل هذا الطعام الملاقي لميتة الفأرة. واضح؟ ومن هنا كان استخفافك به استخفافا بنجاسة الميتة، لأن نجاسته من نجاسة الميتة. إذا كان هذا هو الظاهر، هذا لا ينطبق في المشتبه، فإن المشتبه لم ينجس الله حتى تقول إذن قد نجس ملاقيه، وتثبت نجاسة الملاقي بهذا الشكل. فهذه الرواية حينئذ لا يمكن الاستناد إليها في إثبات المطلوب، وهو تحريم ملاقي المشتبه. ولو تنزلنا وسلمنا أن الرواية تدل على الملازمة بين الحرمتين التكليفيتين، تقول إن الله حرم الميت تكليفا، وكلما حرم الله شيئا تكليفا حرم ملاقي، سلمنا دلالة الرواية عليه، لكن هذا المعنى في الخارج غير منطبق في غير مورد النجاسات. في مورد النجاسات تقول حرم النجاسة تكليفا، فحرم ملاقيها تكليفا، لأن ملاقيها نجس مثلها، كما تحرم هي يحرم هو. لكن في غير النجاسات حيث لا يحكم بالنجاسة، لا ينطبق كبرى حرم الشيء فحرم ملاقيه من دون تنجيس، ما في تحريم للملاقي. فلو سلمنا دلالة الرواية على الملازمة بين الحرمتين التكليفيتين، لابد، يعني لو سلمنا دلالتها في نفس الأول نقول لا تدل ظاهرة في غيره، لو سلمنا وجمدنا على ظاهر لفظ الحرمة وأنه التكليفي، وأن الكبرى المحذوفة الواضحة الملازمة بين الحرمتين التكليفيتين، سلمنا هذا، لكن لابد أن تخرج كل موارد التحريم من غير النجاسات، فإنه فيها لا ملازمة بين تحريم الشيء وتحريم ملاقي، من دون نجاسة ما في تحريم للملاقي. واضح ما أقول؟ لكن حينئذ يلزمك تخصيص الأكثر، فإن أكثر المحرمات غير النجاسات، وهو مستهجن، فهذا إشكال آخر تنزلي أيضا. واضح ماذا قلنا إلى الآن؟ أقرأ لك هذا حتى أساهم في تركيزه في ذهنك. قال في حاجة لقراءة الرواية، خلص بعد، لكن الرواية ضعيفة سندا، هذا أولا، مع أن الظاهر من الحرمة فيها النجاسة. ليش الظاهر من الحرمة فيها النجاسة؟ لأن مجرد التحريم التكليفي لا يدل على النجاسة، ولا يكشف عنها إلا في خصوص النجاسات طبعا، وأن يكون المقصود من التحريم التنجيس. واضح؟ لأن مجرد التحريم تكليفا لا يدل على النجاسة، هو أعم. والكبرى الواضحة هنا هكذا لابد أن تتمم، لأنه الإمام بس قال تحريم وظاهر التكليف في نفسه لولا القرينة. ومجرد التحريم يعني التكليفي لا يدل على نجاسة وعلى كبرى، كلما نجس شيئا نجس ملاقيه. تقول ولماذا يحتاج إلى الدلالة على هذا؟ نقول لأن الإمام تمسك استشهد واحتاج بصغرى وترك الكبرى لوضوحها، وليس الواضح إلا كبرى. كبرى ماذا؟ إذا نجس شيئا نجس ملاقيه، فنحتاج إلى ما يدل على هذه الكبرى، وحمله على التكليف وحده لا يدل على هذا. قوله إن الله حرم الميت إذا حمل على التكليف لا يدل على نجاسة الميتة، ليدل على الكبرى والملازمة مع نجاسة ملاقيه، إذ تجتمع الحرمة التكليفية مع عدم النجاسة. لكن لو حمل تحريم الميت على تنجيسة صار واضح، تمت الكبرى الواضحة في ذهن المخاطب، كانت الكبرى واضحة في ذهنه والإمام استشهد بصغرى نجاسة الميتة، ضم أحدهما إلى الآخر، أو لا يحتاج إلى ضم، الإمام استشهد بالصغرى وأنت الكبرى، بل فيثبت وينتج نجاسة ملاق الميتة وهو ميتة وهو الطعام الملاقي لها، وأنه يحرم من هذا الباب. لكن لا ينفعك حينئذ في محل الكلام، إذن لأن مجرد التحريم التكليفي لا يدل على النجاسة. طيب أنت تقول لماذا نحتاج إلى أن يدل على النجاسة؟ نتمسك بظاهره ونقول قال حرم الميتة وأنت افهم، وكلما حرم شيئا حرم ملاقيه، نقول هذه الكبرى غير واضحة، تقول لي أنت افهم، كيف أفهمها؟ وإنما الواضح إنه إذا نجس شيئا نجس ملاقيه، من هنا أحتاج إلى أن يكون التحريم هنا يدل على النجاسة، ومجرده إذا حملناه على التكليف لا يدل على النجاسة، فلابد أن نحمله على الوضعي. واضح؟ ثم بعد التنزل وتسليم أنه يدل على الملازمة بين حرمة شيء تكليفا وحرمة شيء آخر وهو الملاقي تكليفا، حتى ينفعك في محل الكلام في المشتبه وملاقيه، لو سلمنا هذا يلزم فيه التخصيص بإخراج جميع ما عدا النجاسات، لأن فيما عدا النجاسات لا ملازمة بين الحرمتين، وما يحرم ملاقي الحرام بمجرد الملاقات. نعم في النجاسات يتنجس بالملاقات فيحرم، ها؟ فلا يبقى تحت هذه الملازمة بين التحريمين إلا النجاسات، وبواسطة تنجس الملاقي فيحرم بحرمة تكليفية حينئذ، وأما باقي المحرمات فليس فيها هذه الملازمة فتخرج، ارتكب التخصيص. لكنه كما ترى تخصيص الأكثر، تقول جاءني بقاعدة عامة تقول كل ما حرم شيئا وواضحة الدعي حرم ملاقيه، والحال أنه فقط إذا حرم النجس حرم ملاقيه لأنه ينجس بالملاقات فيحرم، وهذا أقل المحرمات. وارتكاب التخصيص في الرواية بإخراج ما عدا النجاسات من المحرمات، هذه من بيان لما عدا، ما عدا النجاسات من سائر المحرمات، لا إخراج من المحرمات. واضح؟ إخراج عن الرواية لما هو عدا، لما هو غير النجاسات من المحرمات، لما هي محرمات غير النجاسات، إخراج هذا عن الرواية كما ترى. إذن بناء على هذا فالملازمة بين نجاسة الشيء وتنجس ملاقيه هذه الكبرى الواضحة، لا حرمة الشيء وحرمة ملاقيه، وهذا المعنى لا يفيدك في المشتبه وملاقيه، فإن قلت هذا الإشكال حاصله أننا نسلم ما ذكرت من عدم دليل على الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة ملاقيه، وبالتالي لا دليل، يعني لا فائدة للمقام الذي نحن فيه أن نقول إذا حرم المشتبه كما هو المفروض حرم ملاقيه، هذه ملازمة غير موجودة حتى نطبقها في المقام، إلا أن الملاقي للمشتبه يصير بالملاقات مثل الملاقى نفسه، مثل نفس المشتبه، يصير مثله، يعني ماذا يصير مثله؟ في كوني طرفا في العلم الإجمالي، هذا الذي ندعيه في الإشكال، فإن هنا علما إجماليا بنجاسة أحد الطرفين، فلنفترض الطرفين إناءين، ها؟ هنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إذا لاقى شيء أحد هذين الإناءين، مثل أن أضع يدي في إناء منهما، يتوسع العلم ليشمله، لأن حال ملاقي أحد الطرفين في الطهارة والنجاسة كحال نفس الملاقى، بمعنى يدي هذه إذا كان الإناء الذي لاقته طاهرا فهي طاهرة لم تتنجس، وإذا كان نجسا فهي نجسة تنجست بملاقاته، فحال الملاقي اليد في الطهارة والنجاسة كحال الملاقى. بهذا اللحاظ يصبح عندي علم أوسع، هو عبارة عن أني أعلم الآن إجمالا أنه إما ذاك الإناء الآخر الذي لم أمسه نجس، وإما أن هذا الإناء الذي لاقيته ومسسته هو نجس، وكذلك يدي التي لاقته. ها، علم إجمالي بأطراف ثلاثة، لكن أطراف ثلاثة بحكم الطرفين، باعتبار أن اليد والإناء الأول بحكم طرف واحد من هذه الجهة في مقابل الإناء الآخر. بناء على هذا العلم الإجمالي الجديد الواسع يجب الاجتناب عن الإناء الآخر وعن الإناء الملاقى وعن ملاقيه اليد أيضا، عملا بأحكام العلم الإجمالي. إذن لا فرق بين المتلاقيين، يعني الملاقي وملاقاه، في كونهما جميعا طرفا في هذا العلم الإجمالي مقابل الطرف الآخر الذي لم يلاقى. والحال هنا حال ملاقات يدك مثلا لأحد الإناءين كحال أن تعمد أنت إلى هذا الإناء فتقسمه قسمين، في أنه يصبح لك علم إجمالي جديد بأطراف ثلاثة، لأنك حينئذ تقول عندي علم إجمالي إما أن النجس هو الإناء الثاني وحده، وإما أن النجس هما الإناءان الآخران اللذان انقسم إليهما الإناء الأول، لأنه لو كان نجس فانقسمته إلى اثنين أو خمسة أو عشرة كلها نجس، وكلها تدخل بهذا اللحاظ من حيث تبعيتها في النجاسة والطهارة لما انقسم إليها، كلها تدخل بهذا اللحاظ في العلم وتصبح طرفا فيه. حالنا هنا مع ملاقات أحد الطرفين بشيء كحال تقسيم أحدهما إلى قسمين في توسع العلم. هذا هو الإشكال. يقول في الجواب: الأمر ليس كما ذكر، الأمر ليس كما ذكر، ما أصبح عندي علم إجمالي جديد بأطراف كثيرة دخل فيها طرف جديد، لأن حال الملاقي وإن كانت كحال ملاقاة واقعا من حيث النجاسة والطهارة واقعا هكذا، إذا كان هذا الذي لقيته نجسا فيدي نجس، إذا كان طاهرا فيدي طاهرة، واقعا هكذا، إلا أن الكلام فعلا في الظاهر مع الاشتباه لا ندري هذا الإناء هو الطاهر أو النجس واقعا، لا ندري لقيت النجس أو الطاهر، لا ندري، مسألة أحكام ظاهرية واشتباه. وأصالة الطهارة والحل في المشتبه، الملاقى، التفت للإصطلاحات، في المشتبه الملاقى أحد طرفي العلم الأصليين، هذه معارضة بأصالة الطهارة والحل في الطرف الآخر في الإناء الآخر، بينما أصالة الطهارة والحل في ملاقي هذا الطرف سليمة عن المعارض، في الواقع تابع له في الطهارة والنجاسة، في الظاهر أصالة الطهارة في الملاقى معارضة بأصالة الطهارة في الآخر، لكن أصالة الطهارة في الملاقي سليمة عن المعارض. ما السر في هذه السلامة عن المعارض وإمكان جريانها والخروج بنتيجة؟ تقول: الملاقي طاهر بالأصل، لكن الملاقى كمقابلة بحكم النجس ويجتنب عنهما، لأن الأصول متعارضة فيما ومتساقطة، والعلم الإجمالي منجز ومؤثر ويجب الاجتناب عنهما. السر في ذلك أن الشك في الملاقي ناشن عن الشبهة المتقومة بالطرفين بالإناءين، بمعنى كون الشك في الملاقي مسببا عن الشك والشبهة في الطرفين. هذه الشبهة، هذا العلم الإجمالي الذي معه ترديد في المتعلق وشك واشتباه فيه في الطرفين، الذي هو علم واحد بترديد في المتعلق والشبهة فيه شبهة واحدة ذات طرفين أحدهما في عرض الآخر، هذا العلم الإجمالي، هذه الشبهة فيهما نشأ عنها احتمال نجاسة الملاقي، لأنه إذا كان في فرض الشبهة وفرض العلم الإجمالي هذا الملاقى هو النجس لنجست اليد، وإذا كان هذا الملاقى ليس هو النجس فاليد على طهارتها. فالشبهة هناك التي هي شك واحد، النجس إما هذا إما هذا، الحرام النجس مشتبه، إما هذا إما هذا، شبهة واحدة لها طرفان، ومن جهة هذا الشك بينهما والترديد بينهما نشأ شك آخر في نجاسة الملاقي. فالشك في نجاسة الملاقي وطهارته مسبب عن الشك والشبهة بين الطرفين، والشك والشبهة والتردد بين الطرفين المنحل إلى شكين، أشك هذا نجس أو لا، أشك هذا نجس أو لا، شك مسببي وشكات طرفين في رتبة واحدة في عرض واحد، لأنهما شبهة واحدة، والشك فيهما جاء فيهما جميعا معا في عرض واحد من جهة العلم الإجمالي بوجود النجس بينهما، وهذا الترديد في متعلق العلم والشبهة فيه. إذن الطرفان في رتبة واحدة والشك فيهما سببي، والملاقي في رتبة متأخرة والشك فيه مسببي، والأصل الجاري في الطرفين يسمى أصلا سببية، والأصل الجاري في الملاقي يسمى أصلا مسببية، ومع اتحاد رتبة الأصلين الأولين يتعارضان ويتساقطان. لكن قبل أن أقول يتعارضان، وبغض النظر عن التعارض، فقد تقرر في محله أن الشك أو أن الأصل الجاري في الشك السببي حاكم ومقدم على الأصل الجاري في الشك المسببي، وذلك لأن الحكم في مورد المسببي هو من آثار الحكم في مورد السببي، ولذلك سمي سببيا ومسببيا. إذا جرى الأصل في الإناء في السبب وحكم بطهارته واتضح الحال فيه حكما من جهة جريان هذا الأصل، اتضح الحال في الملاقي، اليد الملاقية لاقت طاهرا محكوم بالطهارة شرعا. الآن لو فرضنا ما في علم إجمالي، عندي هنا إناء مشكوك الطهارة ابتداء فيجري فيه أصالة الطهارة، أو كان سابقا معلوم الطهارة شكك تنجس أو لا يجري فيه أصحاب الطهارة، قاعدة الطهارة أو أصحاب الطهارة هنا ما أثرها؟ وإذا لاقيت هذا الإناء أقول إذا قد لاقيت طاهرة محكوما بطهارته شرعا، والمحكوم بطهارته شرعا ملاقيه طاهر، فباتضاح الحكم في السبب من جهة الأصل يتضح الحكم في المسبب تلقائية. واضح؟ ولا يحتاج وينتفي الشك، ولا يحتاج بعد إلى جريان الأصل فيه من غير فرق في ذلك بين أن يكون الأصل في السبب مخالفا في النتيجة للأصل في المسبب، وبين أن يكون موافقا له. سهنا يضرب لك أمثلة. مثال الأول التخالف بين الأصلين في النتيجة، ما لو شككنا هكذا بدوا في طهارة ماء، ما عندي علم بحالته السابقة، كل ما أعرف عنه فعلا أنه مشكوك الطهارة والنجاسة، وغسلنا بهذا الماء المشكوك ثوبا نجسا، الآن عندي شكان، شك في طهارة الماء ونجاسته، وشك آخر مسبب عنه في أن الثوب الآن طاهر أو نجس. ليش مسبب عنه؟ لأن هذا الثوب النجس إذا كان ما غسل به، غسل به يعني لا أنه غطس الثوب في الماء مثلا، لأن هذا إذا كان ماء قليل، وإذا كان الثوب نجس فهذا الماء أصبح نجس الآن، لا صب على الثوب من الماء، فالشك في نجاسة الثوب وطهارته الآن مسبب. لماذا؟ لأنه لو كان الماء نجسا فهذا الثوب النجس على نجاسته، وازداد يمكن نجاسته، لكن لو كان الماء الذي غسل به الثوب طاهرا فقد زالت الآن نجاسة الثوب. فالشك في طهارة الثوب ونجاسته مسبب عن الشك في طهارة الماء ونجاسته. طب الأصل في الماء ما هو؟ قاعدة الطهارة. فرضنا شك بدوي بلا حالة سابقة، قاعدة الطهارة. وإذا جرت القاعدة حكم بطهارة الماء، كان من آثار طهارة الماء ماذا؟ طهارة الثوب. هذا أثره الأصل السببي طهارة الثوب. لكن الأصل في الثوب ما هو؟ استصحاب نجاسته. فإنه كان نجسا وبعد الغسل يشك أنه طهر فيستصحب نجاسته. فالأصل في المسبب مخالف الأصل في السبب. يقول يجب في السبب الأصل ويمنع وصول الدور إلى المسبب لأنه ينتفي موضوعه. إذا أجرينا قاعدة الطهارة في الماء كان أثرها شرعا بحكم نفس الشارع الذي قال الماء المشكوك الطهارة طاهر، كان أثره وبحكمه أن الثوب أيضا طاهر، لأنه لما قال هو طاهر عن الماء قال وما غسل به طاهر، لأنه طهور، ماء طاهر مطهر. واضح؟ فلا يبقى شك أن الثوب طهر أو لازال على نجاسته حتى نستصحب النجاسة. هكذا في الأصل المخالف في النتيجة أصل المسببي المخالف في النتيجة للأصل السبب، وكذلك في المتوافقين في النتيجة. مثاله ما لو شك أن هذا الماء أمامي ماء مثلا قليل أشك طاهر أو نجس، وبأشك طاهر أو نجس فيه أصل يجري يحكم فيه بطهارته، قاعدة الطهارة. لا أريد استصحابا، قاعدة الطهارة، لأن شك ابتدائي بلا علم بحالة سابقة. فتجري قاعدة الطهارة، لكن هذا الشك أنه طاهر أو نجس يتسبب عنه، أو طبعا أجريت فيه قاعدة الطهارة فيحكم بطهارته بلحاظ مثل ماذا؟ بلحاظ مثلا تمسه لا ينجسك، تتوضأ به وأيضا تشرب. لكن نفس الشك أنه طاهر أو نجس اللي هو مجرى لأصالة الطهارة ويترتب عليه هذه الأمور ومنها أنه يجوز شربه، هو يصبح شكا سببيا ومنشأ لحصول شك آخر أنه يجوز شربه أو لا. إذا طاهر يجوز شربه، إذا نجس لا يجوز شربه. وهذا الشك الثاني يجوز شربه أو لا، هو بنفسه مجرى لأصل آخر وهي أصالة الحل والإباحة. كل شيء لك طاهر لك حلال حتى تعلم أنه حرام. الآن هذا الماء أشك حرام لا يشرب أو حلال يشرب، أقول حلال. فهذا الشك المسبب عن الشك في الطهارة والنجاسة جرى فيه قاعدة الحل، نتيجة قاعدة الحل جواز الشرب، نتيجة قاعدة الطهارة في الشك السبب طاهر أو نجس جواز الشرب أيضا مضافا إلى أثار أخرى. فتوافق الأصلان في النتيجة. ويقول هنا أيضا مع جريان الأصل في السبب ينتفي الشك في المسبب لأن الحكم فيه من أثار الحكم في الأول. والشارع الذي قال الماء طاهر بقاعدة الطهارة هو قال إذن يجوز شرعا يجوز عندي شربه، فلم أعد شاكا يجوز شربه أو لا حتى أجري أصالة الإباحة والحل. فلا يشفع للأصل في الثاني، للأصل المسبب في الثاني موافقته في النتيجة للسبب ليقال بجريان. يلا ما دام موافقا وينتج الحل كذاك فليجري. لا، ليست مسألة مسألة موافقة ومعارضة يعني مخالفة. المسألة مسألة أن موضوعه باق أو لا، والمفروض أن الموضوع منتفن على التقديرين، لوضوح الحكم بجريان الأصل في السبب وانتفاء الشك فيه. هذا كله الذي قلته إلى الآن فيما إذا جرى الأصل في السبب فإنه يكون حاكما ومقدما على الأصل في المسبب، وأما إذا لم يجري لمعارضته بمثله، أصل السبب له معارض مقابل له في مرتبته فتعارضا وتساقطا، حينئذ يصل الدور إلى الأصل السببي ويرتفع المانع عن جريانه، وكان المانع حكومة السبب عليه، يصل الدور إلى المسببي، كان المانع حكومة السبب عليه وأن جريانه في السبب ينفي موضوعه فلا معنى لجريانه. أما إذا لم يجد السبب وسقط بالمعارضة القاضية من باب الضربة القاضية يعني، فيزول المانع عن جريان الأصل في المسبب وهو وجود الحاكم عليه، انتفى الحاكم، وجود الحاكم مانع انتفى، زال المانع، فيجري الأصل حينئذ في المسبب وحده ويحكم بالطهارة فيه وبالحل حسب الأصل الجاري حسب الأثر المشكوك. واضح؟ وذلك لأن الأصل في المسبب بعد تعارض الأصلين في السبب مرجع بمنزلة الأصل بعد تعارض الدليلين الاجتهاديين. إذا كان عندك خبران، واحد يدل على حرمة واحد يدل على جواز، طيب تعارضا تساقطا، إذا لم نقل مثلا بالتخير تساقطا، إلى ما ترجع؟ إلى الأصل، تصبح المسألة ليس فيها دليل اجتهادي لسقوط الدليل بالمعارضة ويكون موردها مجرا للأصل، ترجع إلى الأصل. حال الأصل المسبب مع السببيين المتعارضين كحال الأصل مطلقا بغض النظر عن سببية ومسببية مع الدليلين الاجتهاديين المتعارضين، حاله كحاله في أنه بعد التعارض والتساقط يرجع إليه. ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني ما تعارض فيه الأصلان السببيان فيتساقطان ويصل الدور إلى المسبب فيجري بلا مانع. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في الطرف الملاقى في الإناء، بعدما فرضنا أن مقابله إناء آخر وأن الشك فيهما في مرتبة واحدة وشبهة واحدة لنشوءه عن علم إجمالي واحد مردد في المتعلق بين طرفي هذه الشبهة، فهما بمنزلة واحدة، فالأصل في هذا الإناء معارض حينئذ بالأصل في الإناء الآخر الذي في مرتبته. تقول بأصالة الطهارة في الإناء، أقول لك بأصالة الطهارة في الآخر، يتعارضان يتساقطان، فإذا تساقطا زال المانع عن الأصل في الملاقي. نقول الآن نشك هل الملاقي اللي كان طاهر من قبل تنجس بالملاقات أو لا، نص أصحب طهارته، وإذا ما عندي علم بطهارته السابقة هل هذا الملاقي الآن ابتداء نجس بالملاقات أو لا؟ ولو ما عندي علم، هل هذا الآن نجس؟ إما لأنه كان نجس فسواء لاقى نجسا أو لا لازال على نجاسته، وإما لأنه الآن أو بالملاقات لاقى نجسا فصار نجسا. على كل حال، هل هو الآن نجس أو لا؟ شك ابتدائي هكذا. نقول كل شيء لك طاهر، فنحكم بطهارة الملاقي. أما الملاقى ومقابله فالأصل فيهما متعارض، ومنشأ التعارض فيه واضح، فأن عندي علما إجماليا بنجاسة واحد، وإجراء الأصل فيهما يعني الحكم بطهارة كل منهما وطرح حكم تكليفي منجز معلوم إجمالا هو الحكم بوجوب اجتناب النجس الموجود بينهما، على ما قلناه من دليل تأثير العلم الإجمالي ووجوب موافقته القطعية فضلا عن حرمة مخالفته القطعية. فهذان يتعارضان يتساقطان، يبقى الأصل في الملاقي سليما. هناك بقية كلام وقراءة عبارة، ما أدري تحبون أن أقرأ شيئا من العبارة؟ ما في وقت، فنترك بقية الكلام مع العبارة في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.
هو فرض الجريان، جريان الأصلين، فرض تعارضهما، مع أنه قد يقال أن هذا التعارض أن جريان الأصل السببي حسما جار لولا المعارض،
لولا المعارض يعني
يعني
أنا لولا أنك مثلا إشكالاتك هي شيء ضعيفة كنت راح أعطيك مثلا إكرامية، أكون أعطيتك إكرامية؟
لا لا، هو الشكل أقول أنه هو لولا المعارض يعني جريان، هو يقول أن الأصل السببي جرى وتعارض،
هذه شبهة واحدة،
جرى الأصل،
هذه شبهة واحدة، ما في تفرض هذا وحده وتقول لولا ذاك يجري فيك وحده، كيف يعني؟ وليش هذا ما جاء في ذهنك من أول الكلام في العلم الإجمالي؟ في العلم الإجمالي مو منعت جريان الأصلين في الطرفين، نفس الكلام، ما جئنا بشيء جديد، غض النظر عن الملاك وعن المسبب، هما هذان الطرفان طرفا علم إجمالي. الآن لأنه واحد لاقى الآخر صارا سببيين وهذا مسببا، ولا هما عين الطرفين في العلم الإجمالي. ليش ما قلت هناك إنه هذا يجي الأصل فيه لولا المعارض؟ شو يعني يجي لولا المعارض؟ يعني لو فرض أنه مش علم إجمالي، مش طرف في العلم الإجمالي، هذا معنى لولا المعارض. وإلا ما دام مفروضا طرفا في علم إجمالي بوجود التكليف بينهما، فصحيح كل منهما في نفسه مشكوكا، وفي نفسه في الفرض نظريا لو قطعنا النظر عن ذاك مصداق موضوع الشك اللي هو مجرى الأصل، لكن الآن إجراءه فيه لا ينفك عن الإجراء في الآخر، كيف أجري فيه وحده يعني، وذاك مثله، فيجري فيهما، وإذا شر فيهما يطرح هذا، وإجراءه فيه واحد ترجيح بلا مرجح بأي وجه يعني. فما معنى اللولائية وماذا تفيد؟ يعني حكي نظري يصير فرض، لولا لكان يعني فرض، ولولا لكان، لكنه الآن مش لولا، لأن معه، هذا معه في عرضه، فيجريان في تعارضه.